قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي، ويذكر من فوائد البلح، قال: روى النسائي وابن ماجه في سننهما من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا نظر إلى ابن آدم يأكل البلح بالتمر يقول: بقي ابن آدم حتى أكل الحديث بالعتيق. وفي رواية: كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان يحزن إذا رأى ابن آدم يأكله يقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق للخلق. رواه البزار في مسنده هذا لفظه، حديث ما أظن يصح هذا الحديث، الذي عنده في هذا يبحث الحديث موضوع الحديث ذاك الله موضوع. قلت: الباب في الحديث بمعنى مع كل بلح بالتمر، أي مع التمر، أي كل هذا مع هذا. قال بعض أطباء الإسلام رحمه الله الإمام ابن القيم يذكر مثل هذه الأحاديث، وهي موضوع هذا لنرى أن فوق كل ذي علم عليم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال بعض أطباء الإسلام: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل البلح بالتمر، ولم يأمر بأكل البسر مع التمر، لأن البلح بارد يابس، التمر حار رطب، ففي كل منهما إصلاح للآخر، وليس كذلك البسر مع التمر، فإن كل واحد منهما حار، وإن كانت حرارة التمر أكثر، ولا ينبغي من جهة الطب الجمع بين حارين، حارين وباردين أو باردين. يعني يقول بعض الأطعمة تخلط الحار بالبارد، أما لو أن الإنسان شرب مثلا بارد وبعده حار هذا ضرر، أو العكس، ضرر على المعدة وضرر على الأسنان وضرر على الحلق، بل ربما لو عندك كوب كأس من زجاج وكان حار سكبت مثلا فيه شاي ثم بعده سكبت مباشرة ما بارد انكسر مباشرة. فمن الأخطاء بعضهم يشرب شاي ويشرب ما بارد بعد مباشرة. قال: كما تقدم في هذا الحديث التنبيه على صحة صناعة الطب ومراعاة التدبير الذي يصلح في دفع كيفيات الأغذية والأدوية بعضها ببعض، ومراعاة القانون الطبي الذي تحفظ به الصحة. وفي البلح برودة ويبوسة، وهو ينفع الفم واللثة والمعدة، ورديء أو رديء للصدر والرئة بالخشونة التي فيه، بطيء في المعدة يسير التغذية، وهو للنخلة كالحصرم لشجرة العنب، وهما جميعا يولدان ريحا رياحا وقراقر ونفخا في البطن، ولا سيما إذا شرب عليهما الماء. ودفع مضرتهما بالتمر أو بالعسل والزبد، يعني يقول يأتي بانتفاخ وقرقرة في البطن والريح أيضا، مع أن فيه النفخ ما ذكر للفم واللثة والمعدة. قال البشر: ثبت في الصحيح أن أبا الهيثم بن التيهان لما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما جاءهم بعذق وهو من النخلة كالعنقود من العنب، فقال له: هلا انتقيت لنا من رطبه من رطبه من رطبه؟ فقال: أحببت أن تنتقوا من بسره ورطبه. قال: والبسر حار يابس ويبسو أكثر من حره، ينشف الرطوبة ويدبغ المعدة ويحبس البطن السال إذا كان في إسهال يبوسة، وينفع اللثة والفم. وأنفع ما كان هشا وحلوا وكثرة أكله، وأكل البلح يحدث السدد في الأحشاء إذا أكثر الإنسان منه. قال بيض: ذكر البياقي في شعب الإيمان أثرا مرفوعا على ما صحته أن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله سبحانه وتعالى الضعف، فأمروا بأكل البيض وفي ثبوته نظر، ضعيف قل غير صحيح الحديث هذا، ويختار من البيض الحديث على العتيق، البيض يعني تضعه مباشرة ويكل، وبيض الدجاج على سائر بيض الطير وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلا. قال صاحب القانون: ومحه حار رطب يولد دما صحيحا محمودا، ويغذي غذاء يسيرا، ويسرع الانحدار من المائدة إذا كان رخوا. وقال غيره: مح البيض مسكن للألم، مسكن للألم، مملس للحلق وقصبة الرئة، نافع للحلق والسعال وقروح الرئة والكلى والمثانة. بعضهم يقول كلى، غلط، الصاب والكلى، قل كلى غلط، كلى. قال: مذهب للخشونة لا سيما إذا أخذ بدهن اللوز الحلو، ومنضج لما في الصدور، لما في الصدر، ملين له، مسهل لخشونة الحلق، وبياضه إذا قطر في العين الوارمة ورما حارا برده. قل عن الذي في البيضة، ما هو الأصفر الأبيض؟ كم فوائد، حتى للأكسار إذا انكسر شخص يعني يصير الأطباء لك الدجاج البلدي بشرب البيض قبل طباخته، يشربه شربا مع الحلف، وهذا شيء مجرب جدا، وينفع أيضا للصدر وينفع للسعال وللحلق. ويذكر الآن هنا قال: وسكن الوجع، وسكن الوجع أي في العين، قطر بياضه الورم في العين، وإذا لطخ به حرق النار أول ما يعرض له لم يدعه يتنفط. سبحان الله، يقول إذا جاء البيض مباشرة على مكان الحرق لم ينتفخ في ذلك. قال: وإذا لطخ به الوجع منع الاحتراق العارض من الشمس، وإذا خلط بالكندر ولطخ على الجبهة نفع من النزلة، النزول، الزكام في ذلك، لكن ما أدري ما هو هذا الكندر، هذا حد يعرف؟ نحتاج طبيب أعشاب عندنا، ها؟ نوع من اللبان هكذا؟ ذمته؟ نجي نسجلها فائدة. يقول كأنه لوع من نوع اللبان، ممكن تبحثونها. انظر يا عبد الله، صمغ شجرة، كأنه السماخ يسموه عندنا، ها؟ في القاموس، قاموس حقك مختلف يا عبد الله. هذا عدل فائدة يا عبد الله. شيرة ماذا؟
شائبة،
شائكة، أي نعم، لعله هذا الذي عندنا يسمى الصمخ، نعم، فيه شيرة في الطلح، هذا الشائكة فيها شوك، وهذا هو الصمغ. تعرفون عندكم ماذا يسمونه؟ يأتيك العسل إلا أنه متجمد صمغ، صح؟ نحن كذلك شابهتم العرب. طيب أرني، هات أعطي لي قبله. الذي قوي الذاكرة هو اللبان البخور، لبان الذكر. لكن أول تحتاج فرمة الذاكرة، الذنوب والمعاصي. قال الكندر كنادر، يقال في الجمع فتيان كنادر الكندر اللبان. وهذا عندنا شيء آخر يا ضلة، والكندرة هذا قال اللبان، فلعله جمعا بين ذلك أنه يؤخذ من ذلك الشجرة. نحن نأكل هذا الصمغ، هذا يسمى الصمغ، يؤكل. نعم لبان، نحن نأكله لبان. نعم نعم نجعله كذلك. فإذا هذا جمعا بين القولين. قال وذكر صاحب القانون في الأدوية القلبية، ثم قال وهو وإن لم يكن من الأدوية المطلقة فإنه مما لو مدخل في تقوية القلب جدا، أعني الصفرة، يسمى عندنا الزلال الذي على البيض الأصفر ذاك، قل ينفع للقلب. وهي تجمع ثلاث معان: سرعة الاستحالة إلى الدم، وقلة الفضلة، وكون الدم المتولد منه مجانسا للدم الذي يغذو القلب خفيفا مندفعا إليه بسرعة. وذلك هو أوفق ما يتلافى به عادية الأمراض المحللة لجوهر الروح، بل كما سمعتم للأكسار، إذا انكسر الإنسان يشرب هذا البيض البلدي مع شيء من الحلف ويخلطه، سبحان الله، ربما أسبوع ترى الثمرة مباشرة بفضل الله عز وجل. والسؤال الشديد أيضا في ذلك، قال البصل، أنا مخشى أني أذكر فوائد البصل تأكله في المسجد، خاصة العزاب أصحاب الصفة. قال روى أبو داود في سنن عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله رسول الله عليه وسلم كان فيه بصل، رواه أبو داود. نسبة البصل والثوم والكراث قد جاء النهي عن أكله والإتياء إلى المسجد، كما في حديث ابن عمر وحديث جابر، وجاء عن أنس، وثبت عنه في الصحيحين أنه الأول ضعيف، ضعفه الألباني الأول، رقم 3829 سنن أبي داود، ضعيف سنن أبي داود. قال والبصل حار في الثالثة وفي رطوبة فضيلة، ينفع من تغير المياه ويدفع ريح السموم ويفتق الشهوة ويقوي المعدة. يقولون البصل الصيدلية متنقلة، مضاد حيوي نافع أعظم من هذا المضاد الحيوي الذي يصرف لك الأطباء. فلو أن طبيبا أوصاك بمضاد حيوي ذهب خذ لك رأس حبة بصل، قرطها كما يقال، سترى خيرا. هو مضاد حيوي نافع جدا، صيدلية يقولون متنقلة، ينفع للثعلبية هذه، وقد جربنا هذا نحن، عندهم يسمى بعضهم حزاز، ينفع لها. سبحان الله، شخص معروف ذات مرة أصيب بعض أهله ما يسمى بالثعلبية الحزاز هذه، تداوى ما وجد، ورأى في المنام أن امرأة تعطي حبة بصل، قالت افعل لهذا، فما التفت لها، أظن بعد سنة يقول فذهب منطقة أخرى فيسأل بعض أصحابه قال فعل له بصل ففعل وأزيلت فضل الله عز وجل. يدلك عليه دائما بالبصل قطع من البصل يدلك عليها كثيرا حتى لو 5 مرات 6 مرات في اليوم 4 مرات 3 مرات يزول بفضل الله عز وجل. قال ويهيج الباه ويزيد في المن ويحسن اللون ويقطع البلغم ويجل المعدة وبزره يذهب البهق البذر من ذلك ويدلك به حول داء الثعلب ذكر هنا الثعلبية هذا جربنا نحن كنا نفعل الأولاد كذلك يحتاج استمرار ويزول بفضل الله عز وجل فينفع جدا. قال وبالملح يقلع الثآليل ما شاء الله. ماذا تسمون الثلول عندكم؟ تعرفون الذي باليد يطلع ما حبوب على سنة يسموه افلول عندنا بعضهم افلول الذي يطلع جلد منتفخ مورم قوي جدا معروف هذا يطلع في اليد بعض احيان في القدم في اي مكان. ماذا تسمون عبد المجيد؟ فاليل فاليل ايش؟ ماذا قال يا أسامة؟ صامت يا أسامة؟ ايش قال يا علي؟ أفاليل هنا بالصبيحة ماذا يسمونه؟ أين الصبيحة ما أدري؟ تريدوا نعطيكم يد أديب تنظرونها؟ أي مفهوم مفهوم هذا يقول هذا فينفع جدا. قال وبالملح يقلع الثآليل يعني مع الملح كأنه يقلع مباشر يزيله. وإذا شمه من شرب دواء مسهلا منعه من القيء بعض الأدوية يأتي بالغثيان تشم البصل يمنع الغثيان بذلك القيء. قال منعه من القيء والغثيان وأذهب رائحة ذلك الدواء لأن بعض حين بعض الأدوية ما مارة جدا فيها مرورة قوية جدا فربما تتذكر وتشمها وتطعمها يذهب لكن إذا شميت يذهب ذلك. قال وإذا استعطى بماء شرب الماء الساد نقى الرأس ويقطر في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح والماء الحادث في الأذنين وينفع من الماء النازل في العينين اكتحالا يكتحل ببزره مع العسل لبياض العين والمطبوخ منه كثير الغذاء ينفع في اليرقان والسعال وخشونة الصدر ويدر البول ويشهي الطعام شهي في الأكل ويلين الطبع وينفع من عضة الكلب غير الكلب إذا نطل عليها ماءه بملح وسذاب ما أدري السذاب ذاك ما السذاب والشذاب الله أعلم وإذا احتمل فتح أفواه البواسير. وأما ضرر فإنه يورث الشقيقة ويصدع الرأس ويولد أرياحا انتفاخ ويظلم البصر وكثرة أكله تورث النسيان ويفسد العقل ويغير رائحة الفم النكهة ويؤذي الجليس والملائكة وإماتته طبخا تذهب بهذه المضرات منه. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم أمر آكله وآكل الثوم أن يميتهما طبخا رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد ويذهب رائحته مض ورق السذاب عليه. هذا إيش السذاب؟ هذا ما هو الشذاب كما عندنا في شرية شيرة اسمه الشذاب. انظر ما هو السذاب هذا تشبه الرمان كأريني أنا أعرفه لا أريد صورتها بعض البرنامج في معهم صور نبات عشي من فضيلة السذابات ساقو لفيفة خميلة أزهار وتميل إلى الصفرة. إذن هذا هو الشذاب عندنا رائحته كريهة له منافع طيبة. السذاب هذا أنواعنا كل من يأتي بصورة موجود قال الباذنجان في الحديث الموضوع المختلق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الباذنجان لما أكل له رجع من زمزم. وهذا الكلام مما يستقبح نسبته إلى أحد العقلاء فضلا عن الأنبياء. وبعد فهو نوعان أبيض وأسود وفيه خلاف، هل هو بارد أو حار؟ وصي أنه حار، وهو مولد للسوداء والبواسير والسدد والسرطان والجذام، ويفسد اللون ويسوده ويضر بنتن الفم، والأبيض منه المستطيل عار من ذلك، عار من ذلك أي من هذه الأشياء. إذن هذا هو الشذاب، هذا يسمى عندنا الشذاب، هذا معروف. تنظروا الذي نظره قوي يستفيد. ها أسمع صوت ما أدري من أبو عماد، أما أنت ما ستنظر أصلا أنت تعرفه. لا لا هذا نوع آخر، يعني ذكر الشذاب عدة أنواع، هذا ريحته طيبة، هذا مع أبي جبريل مع شجرة من يسقيها الشذاب، هذا نوع جديد أعطينا منه جزء منه، نوع جميل جدا. ولا انظروا كيف كان الآباء والأوائل بماذا يتداول، في عندهم لا مضاد حيوي ولا عندهم شيء، كل من هذا يكون الشجر. إلا أن قول الأعشاب إن لم تنفع ما تضر هذا قول غير صحيح، هذا متداول الآن. قال يا أخي افعل علاج أعشاب وإذا ما نفعك ما يضر، وهذا غير صحيح، بل منها ما هي ضارة جدا، منها ما سموم، ويستفيد الإنسان منها إذا أكل بقدرها،